منتصف النهار في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزيح الستار عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. قررت الأمم المتحدة تعتبر الحظر الأحادي على إيران تهديدا لحياة البشر، وتدعو واشنطن لإلغائه فورا. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أزاح الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى مدينة أرومية شمال غربي إيران الستار عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بالكامل بأياد محلية والقادر على التصوير بكفاءة عالية بعد الاستقرار في مدار الأرض. وتفقد رئيسي معرض إنجازات الجو فضائية التي يشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار التي يصنعها الباحثون الإيرانيون. وكان الرئيس الإيراني قد وصل صباح اليوم إلى مدينة أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران على رأس مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين في جولة تفقدية هي 21 لمحافظات البلاد. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دعم إيران لجهود المنظمة في متابعة المشاكل المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي. وقال مجيد تخت روانشي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع أن انعدام الأمن الغذائي والنزاعات مرتبطان ارتباطا وثيقا، مشيرا إلى أن التغييرات المناخية وتفشي كورونا والتأثيرات السلبية للنزاعات الدولية تركت تأثيراتها على الكثير من الدول بضمنها إيران. وأشار إلى استضافة إيران عدة ملايين من اللاجئين الأفغان، مطالبا الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها وتقديم المساعدة التقنية والمالية اللازمة للرعاية الأجانب المقيمين في إيران. اعتبرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التأثيرات السلبية لإجراءات الحظر الأحادية القصرية على إيران تهديدا لحياة البشر. وقالت إلينا دوهان في ختام زيارة لإيران استمرت 12 يوما أن الحظر الاقتصادي أدى إلى ارتفاع التضخم ونقص في الحاجات الأساسية. وأضافت أنها استمعت بحزن لمعاناة مصابي الأمراض المستعصية وذوي الإعاقات الجسدية في الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، لافتة إلى أثر الحظر على الشرائح الضعيفة والقطاعات الجامعية والتقنية والصناعات اليدوية. وأكدت أن الحظر غير مبرر من منظار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للمنظمة الدولية، داعية أمريكا وحلفائها إلى إلغائه فورا. قضت القوات الأمنية العراقية على عدد من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذتها بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وأفادت وكالة الاستخبارات الاتحادية أن العملية التي نفذت بجبال عدايا جنوب غربي الموصل توجت بتصفية 9 قيادات مهمة لداعش. وفي بغداد وجه طيران القوة الجوية ضربتين على وكر الإرهابيين في الطارمية، حيث نجح في قتل 3 منهم. وكان الحشد الشعبي والجيش قد أطلق أمس عملية أمنية في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين بهدف تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين هذه السلسلة الجبلية ونهر دجلة شمالي المحافظة. شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق. إلى ذلك اقتحمت مجاميع المستوطنين مدعومة بقوات الاحتلال عدة قرى وبلدات بنابلس ومخيم نور شمس بطول كرم وبلدة رمانة بجنين، فيما هاجمت مجموعة مركبة الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة قصرة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينيا في 6 مدن ومخيمات فلسطينية، وزعمت أنها حيدت فلسطينيا وحاول دهس عدد من أفرادها على حاجز حزمة بالقدس. أعلن الملك الأردني عبد الله بن الحسين تقييد تحركات أخيه الأمير حمزة ومراقبة جميع تحركاته وإقامته، واتهمه بلعب دور الضحية والتآمر على الملك والأردن. وقال الملك في رسالة إنه خلال الأعوام السابقة مارس أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك واتهم أخاه بالتعامل مع سفارات أجنبية. وحول الأزمة السياسية داخل العائلة المالكة في الأردن، إليكم هذا التقرير.
الأزمة السياسية داخل العائلة المالكة في الأردن عادت من جديد للواجهة، حيث أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني تقييد تحركات أخيه الأمير حمزة بن الحسين الذي كان ولي العهد سابقا ومراقبة جميع تحركاته وإقامته، واتهمه بلعب دور الضحية والتآمر على الملك والأردن حسب تعبيره. وقال بيان صادر من الديوان الملكي الأردني إن الملك عبد الله وجه رسالة للأردنيين يوافق فيها على التوصيات بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته. وقال الملك في الرسالة إنه خلال الأعوام السابقة مارس أقصى درجات التسامح وضبط النفس والصبر مع أخيه، لكنه قابل كل ذلك بسوء النوايا والتشكيك، وأنه لم يأتي يوما بحل أو اقتراح عملي للتعامل مع أي من المشاكل التي تواجه البلاد. وأشارت رسالة الملك إلى أن أخاه يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة حول موضوع ما أسماه الفتنة التي حصلت العام الماضي، وأنه يتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة حسب تعبيره. وشدد الملك أن أخاه مصاب بالوهم وأنه يرى نفسه وصيا على إرث السلطة الهاشمية في الأردن. كما انتقد الملك أخاه في التعامل مع الإعلام وإرسال رسائل عبر القنوات الخارجية وكذلك بيانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما قال إن إعلان أخيه قبل أشهر تخليه عن لقبه في الأسرة الحاكمة دليل على سوء نيته وتآمره على الملك والأسرة المالكة. وتعود جذور الأزمة بين الأخوين إلى سنوات ماضية عندما تم إبعاد حمزة من ولاية العهد، لكنها تصاعدت منذ أكثر من عام عندما خرج الأمير حمزة في مقطع فيديو اتهم فيه قادة البلاد بالفساد وعدم الكفاءة، مؤكدا أنه يتعرض للضغوط والمضايقات بسبب انتقاده البسيط للسياسات حسب وصفه. واتهمت الحكومة الأردنية أنذاك ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره، واعتقلت نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقد نفت السعودية بشدة أي علاقة لها بالخلافات غير المسبوقة داخل العائلة المالكة في الأردن، لكن اعتقال مستشار مقرب من بن سلمان أثار الشكوك بشكل كبير آنذا.
وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزيح الستارة عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. مقررة الأمم المتحدة تعتبر الحظر الوحدي على إيران تهديدا لحياة البشر وتدعو واشنطن لإلغائه فورا. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. أنتم معنا وهذا اللقاء التحليلي والحواري الموضوعي، لقاؤنا حدث وحوار. هذا اليوم سنسلط الضوء على الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، ونلقي نظرة تقييمية على نتائجها لاستشراف مستقبل المشهد السياسي في هذا البلد. لبنان الذي يعاني من تدخلات عربية وغربية وعبرية لإغراقه في أتون التوترات السياسية وقطع الطريق أمامه للاستقرار السياسي والأمني والبناء والتنمية. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. أهلا حياكم الله مستمعينا الأكارم، حيث نتحدث في لقائنا لهذا اليوم عن البرلمان الجديد على عكس الدورات البرلمانية السابقة، يضم 4 تيارات وتكتلات. التكتل الأول ويتحكم بالأغلبية هو 8 آذار، وفاز بنحو 62 مقعدا بشكل مباشر، ويعد أنجح ائتلاف انتخابي. التكتل الثاني تحالف 14 آذار بزعامة سمير جعجع، وفاز بنحو 42 مقعدا، ويعتبر الائتلاف البرلماني الثاني. والائتلاف الثالث المجتمع المدني ومعارضي النظام السياسي اللبناني، ويتمتع بدعم من الغرب والولايات المتحدة، ويطالب بتغيير النظام الطائفي في لبنان، وقد حصل على 15 مقعدة. أما التيار الرابع فهو يمثل المستقلون الذين فازوا بنحو 9 مقاعد، وبالتالي يجب القول أن في البرلمان القادم ستتشكل 4 تيارات، لكن عند تشكيل الائتلافات فإن التيارات الثلاثة الأخرى ستسعى للائتلاف مع النواب المستقلين. وعلى ضوء المعرفة بالمرشحين المستقلين، يجب القول أن بعضهم سيتحالف مع تيار 8 آذار، والبعض الآخر مع تيار 14 آذار. مع فوز حزب الله وحلفائه ب62 مقعدا، وكون بعض النواب الحاليين جزء من الائتلاف المؤيد على للمقاومة، وعلى الرغم من استقلالهم في الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة، تشير التقديرات إلى أن حزب الله وأنصاره سيتمتعون بالأغلبية المطلقة 0+1. نتيجة لذلك مستمعين الأكارم، من الواضح بالفعل أن نبيه بري من المكون الشيعي سيظل رئيسا للبرلمان، ونظرا لكبر سن ميشيل عون وتردده في الترشح للرئاسة، لا يزال من غير الواضح أي مسيحي سيتولى المنصب الرئاسي. لكن تركيبة البرلمان تقول أن إرادة التيار 8 آذار لانتخاب الرئيس ستكون هي الحاسمة. أما المكون السني مستمعين الأحبة، فإنه بات يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، ويبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة، لأنه بعد مقاطعات الانتخابات من قبل سعد الحريري والمستقبل لم يكن لأي تيار أغلبية كبيرة، ولم يتمكن فؤاد السنيورة من صيدا وأشرف ريفي من طرابلس، وكلاهما من خصوم 8 آذار، من إرسال الكثير من النواب إلى البرلمان، وتدب بينهم خلافات عميقة. لابد من الإشارة إلى أن أوضاع نواب 8 آذار في البرلمان الجديد تبدو أفضل مما كانت عليه في الدورة البرلمانية السابقة، وفي الختام بقي أن نقول أنه وبسبب استقالة الحريري وتزعم سمير جعجع لأقلية 14 آذار والمال السعودي الضخم، فإن لبنان سيشهد توترات في الأشهر المقبلة. لكن بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار 8 آذار والقوة العسكرية العالية لحزب الله ودعم هذه الحركة للجيش اللبناني، فمن المستبعد أن تشتعل حرب أهلية في لبنان. نعم، التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا الأحبة في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ونتوقف عند مساهمات الأحبة مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج. معالي من البحرين تقول: السلام عليكم. من السيد حسن نصر الله حفظه الله وأمد في عمره الشريف، سعى وأجهد نفسه كثيرا ليفتح طاقة القدر السعيد لبلده لبنان وشعبه بكل طوائفه رغم كل الظروف الصعبة والحرب السياسية والاقتصادية ضد لبنان، المقاومة في الداخل والخارج، وشعب لبنان الوفي قد تلقى رسائله وكلماته بكل الحب والوفاء وسعى لتحقيقها حسب معطياته وإرشاداته. وما تشاهدونه الآن في لبنان السعيد بسادته وأهله هو نتيجة تجاوب وإنجاز كلا الطرفين. هنيئا للسيد حسن نصر الله، وهنيئا لقادة لبنان وسياسيه وأهله، وألف مبروك لهم هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله ستتحقق إنجازات أكبر وانتصارات أكبر، وكل موعد انتخابات، وكل عام وأنتم بألف خير وعافية وسلام وغنى. لبنان ليس فقيرا ولا مفلسا، لبنان غني بقيادته وأهله. لبيك يا نصر الله. أم علي من البحرين كانت معنا في هذه المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، أشكر لها مشاركتها معنا، وسأنتقل إن شاء الله إلى سائر المساهمات بعد أن أرحب بضيفي الدكتور حيان سلمان المحلل السياسي، التحق بركمنا في هذه اللحظة. دكتور حيان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لانضمامكم إلينا دكتور في هذا البرنامج. دكتور، نتحدث عن التركيبة السياسية للبرلمان اللبناني الجديد، ما هي قراءتكم لطبيعة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية اللبنانية، وتوقعاتكم لشكل التحالفات والتكتلات تحت قبة البرلمان الجديد؟
بداية تحياتي لكم ومنكم، اسمح لي هنا أبتعد عن الانفعال السياسي الذي عبرت عنه أساسيبنا في اللبنانية.
نعم.
وأن نتكلم بعقل سياسي هادئ، نعتمدين على لغة الأرقام لكي نرد على الواقع ونؤكد الواقع كما أفرزته الانتخابات للتالي.
نعم.
النقطة الأولى أن الادعاء بالانتصار سوى الرفاس آذان أعتقد تشحطه الأرقام، والدليل على ذلك على أن قوى المقاومة وتحالفاتها والقوى المحسوبة عليها لا تزال تختل مكان الصدارة، وسيظهر هذا واضحا خلال الإعلان عن تشكيل البرلمان اللبناني. النقطة الثانية أن سقوط بعض الوجوه المألوفة كالأستاذ أرسلان، الأستاذ لام وهاب، أو الأستاذ كريفلبري، أو غيرهم، أو الزعيم الحزبي السوري القومي الاجتماعي حربان، الحقيقة ليست مؤشر، لأن هناك شخصيات وطنية معروفة بدعمها لتيار المقاومة ظهرت. النقطة الثالثة تعني الأرض يعود لغة المرقام ومملة، وخصوصا ادعاء قوى 14 آذار بأن حزب أو أن القوات اللبنانية أخذت المرتبة الأولى، يجب أن ندخل الانتخابات لنقول أولا أن المفوضية الأوروبية نفسها قالت اليوم على أن المال السياسي الذي دخل في لبنان تجاوز كل الحدود، وعلى أن القوات اللبنانية استفادوا من قوات تيار المستقبل بعد أن أعلن الحريري الحقيقة عدم مشاركته في الانتخابات. ورغم كل هذا وذاك، لنحتكم إلى الأرقام، حزب الله وحلفائه حتى الآن، حتى هذه اللحظة التي أتكلم معكم فيها، حصل على 62 مقعد من 128، أي يكاد يتجاوز 50%، لأنه لم يعد البرلمان مقسوم إلى قسمين 8 آذار و14، ظهر هناك كثير أو فئة ثالثة أو توجه ثالث، وهو توجه المجتمع المدني والمستقلين. ومن خلال معرفتي في الحياة السياسية اللبنانية أكثر هؤلاء هم الحقيقة من المؤيدين لمحور المقاومة الذي يمتد من طهران إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا. النقطة الرابعة أن الحزب التقدمي إذا اعتبرنا أن الأمور كما سأل سياسات عن التحالفات، إذا اعتبرنا على أن تيمور جنبلاط ورسى وليد جنبلاط وتحالف مع جازا حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 6 أصوات وأن يأب على 4 أصوات وفاقاهما الحزب الوطني الحر الحزبيان الحر ب 17 صوت وعمل بخمستار صوت والمرداري صوتين. إذا بعد أن ثمتنا الأرقام نأتي إلى الصعوبات. أنا برأيي كمحلل سياسي هذا الانقسام اللبناني تحول من انقسام افقي الى انقسام عمودي بسبب تدخل السفارات، وسيدي ليس لاني اتكلم على محطه الجمهوري الاسلامي الايراني لا والله، فانما الواقع ان السفير السعودي كان لا يهدى من قريه الى قريه ومن مدينه الى مدينه، وقال لي احد الاصدقاء ان طائره اتت محمله بالاموال لدعم جماعة جحزة، ولا أعرف ما هي العلاقة التي تربط القوات اللبنانية مع السعودية. على كل هناك استحقاقات كثيرة. أنا برأيي أن أمريكا تلعب بورقتها خاصة ترسيم الحدود، ترسيم الحدود المصرية. أن قوى المقاومة مجسدة بشكل أساسي في حزب الله، وكما أعلن سماحة السيد حسن نصر الله منذ فترة على أنها قضية لا يمكن المساومة عليها.
نعم.
إذا تركنا هذا الموضوع سيأتي أيضا موضوع إعادة أموال المودعين وإفلاس لبنان، ومعروف على أن القرى التي ساهمت بهذا هنا ضمن تتكلم باختصار هي عبارة عن قرى 14 آذار. لكن ماذا سيجري سياسيا إذا تركنا الجانب الاقتصادي؟ ولا أعرف الوقت المتاح.
نعم.
من قبل سيادتكم سياسيا انا اعتقد سيتم محاوله اثاره بعض المشاكل حول انتخاب رئيس المجلس استبدال الاستاذ سميح بري بعد ان لم يوفق الاستاذ سميح بري، وقد عبر عن هذا الكثير من قوى 14 اثار، لكن هذا سيكون مصيره الفشل. النقطه الثانيه سوف لن يتم الاتفاق على تعيين رئيس حكومه في ظل هذه التناقضات، وخاصة بعد التدخل الصهيوني الذي عبر عنه أشرف ريفي في كثير من المواقف ومن تصريحاته التي لا تمس للنباقة والسياسة السياسية في هذا الموضوع. النقطة الثالثة والتي أجل أن لا تحصل هي عبارة عن فشل في انتخاب رئيس جمهورية، أنه كما تعرف سياسة أن الولاية الرئيس ميشيل عون تنتهي بكاتين 10/2022 و2023، وبالتالي قد يدخل لبنان في الفراغ السياسي، وهذا له تداعياته السلبية الكبيرة. وإن كانت قوى ما أزار تؤكد على أنهم هم شركاء، لكن ماذا تعمل مع من قال وصرح وليس الدكتور سلمان الذي يقول، وإنما على شاشات الفتاة على أنهم سيديرون قسم كبير من الشعب اللبناني أنه ليسوا لبنانيين، وأنا هنا لا أريد أن أصفر في التفاصيل أكثر من هذا. هناك أيضا الأساسي هو كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومباشرة أقول لك في الموقع العارض ارتفع سعر الدولار اليوم عصر الساعة الخامسة إلى 31,000 ليرة لبنانية، وأتوقع أن يصل إلى 35,000. وأقول لك أكثر من هذا، منذ ساعتين وبحكم القوى المعطلة تم دخول لبنان في تعطيل شامل من خلال انتهاء المازوت. وتعرف سيادتك على أنه عندما أتت سفن الخير من إيران إلى لبنان وقفت قوى 14 آذار، وبكل وقاحة وأظن لهذه الكلمة وأعرف أنكم لا تحبون مثل هذه المصطلحات، وقالت أن هذا معزوز مسؤول إيراني. إذا الآن في لبنان انقسام، أنا أتوقع تزايد المشاكل. برأيي هنا أختلف مع الكثير من المحللين، البعض يعني غردوا كثيرا على ان القوات اللبنانيه والكتائب وقد حققوا الدفاع. انا من خلال تحليلي للارقام اقول لك ومتاكد على ان قوى 8000 ستحصل اكثر من 70 نائب من عدد نواب مجلس البرلمان اللبناني 68، وهذا يتوقف على قوى المجتمع التغيير والمجتمع الدولي.
طيب دكتور حيان، هناك من يرى من المراقبين أن نتائج الانتخابات هي انتصار لخط المقاومة وانتصار تموز جديد، ولكن في الواقع السياسي الجديد الذي نعيشه، لماذا برأيك هذا الأمر؟
هذا الأمر أنا قلته خلال جوابي للسؤال الأول، لكن لا أريد على أن أتهم بالإيديولوجية والتعصب لمحور المقاومة، لأنك كما تعرف أن العلاقات بين سوريا ولبنان متميزة، وبحكم الجوار وإذاعتكم مسموعة في أغلب الدول العربية، فأنا اعتمدت اللغة الرقمية. يا سيدي، البرلمان 2012 الحقيقة لو أراد حزب الله وقوى المقاومة لانفردوا بالبرلمان، لكن التواضع السياسي والإمام العيش المشترك هو الذي أدى إلى المشاركة. وحتى أقول لك أكثر من هذا، هم الذين كانوا من تحت الطاولة يدعمون الطائفة السنية بقيادة الحريري. غياب الحريري أدى إلى أن الثلاثين جعزه انفصالية للأظن سيحصل قد المباشرة، سيأتي مجتمع قوى الحريري والمجتمع المدني، وخاصة في الأشواء المقاومة ومحور المقاومة والتيار الصهيوني يتلمس على أنها جمعة منتصرة، وأنا متأكد على أنها ستحصل على القسم الأكبر. ويمكن أن أعود إلى قوة الأرقام، إذا ما جمعنا أصوات حزب الله وحزب الله وجمعنا حزب حركة أمل، والحقيقة يعني حزب الله حصل على حوالي 14 صوت، وحدا المجتمع المدني 15، وهناك ايضا امل 15، والمرده صوتين، والعلويين ومسلمين العلويين صوتين. اذا ما تم جمع مبدئي لهذه الارقام نرى على ان كل ادعاءات سوى 14 آذار هي قوى فاشله. هذا اذا استثنينا قوى التغيير والمجتمع المدني، فقط الاحزاب التي تعلم الولاء للمقاومه والانضواء تحت المقاومه، انا بحسابات بسيطه وصلت معي إلى حدود الحقيقة 69 صوت، أي أكثر تقريبا من نصف عدد أعضاء البرلمان المثالي. لذلك نعم، قوى 8000 هي التي انتصرت.
جيد، هل تتوقع أن يحتفظ السيد نبيه بري من المكون الشيعي بموقعه الرئاسي في البرلمان المقبل؟
والله أقول لك بكل صراحة، كنت أتخوف أن تسألني هذا السؤال من بداية اللقاء. الحقيقة هذا الموضوع متوقف على أنه تعرف سيدي أن لبنان يقوم على النمط الطائفي.
نعم.
رئيس جمهورية ماروني ورئيس وزراء سني ورئيس برلمان شيوعي. أنا من خلال تحليلي للأسماء، طبعا هذا ليس دستور، هذا عرف.
نعم.
من خلال تحليلي للدستور، لا ليس دستور، هذا عرف لبنان. من خلال تحليلي وجدت على أن المسافة كبيرة جدا 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 بين الأستاذ نبيه بري وبين من يليه. هلا هناك ادعاءات من القوات اللبنانية ومن أشرف ريفي لأنه لا يمكن أن ينتخب، لكن الموضوع لا يتوقف على آرائه، هناك توافق برلماني. لذلك أنا أرشح على سيبقى رئيسا للبرلمان بتوفر شرطين، الشرط الأول هو رغبته، والشرط الثاني هو التوافق بينه وبين
طيب أيضا يبدو أن الرئيس العماد ميشيل عون لا يرغب بالترشح من جديد للرئاسة بسبب كبر سنه، ما هي الشخصية الأكثر حظا ليكون خلفا له، وإلى أي مدى ستكون الأغلبية البرلمانية المتمثلة بتيار المقاومة قادرة على حسم ترشيح الرئيس الجديد؟
سؤال في غاية الأهمية. وكما تعرف سيدي الفاضل، يعني أنا أتعامل في المعادلات وليس بالعواطف والمشاعر.
أكيد.
كان الله في عمر ميشيل هون
الحقيقة
يعني ترك بصمة معينة على كل الزمان والعمر له استحقاقاته. إذا عدنا إلى الدائرة الضيقة وهي أن رئيس الجمهورية لمن يكون معروف حرب غد.
نعم.
برأيي أن هناك ثلاث شخصيات معلومية الحقيقة مؤثرة بعيدا عن العواطف، هي عبارة عن براغازير، عبارة عن كلام فرنجية، عبارة عن سمير جعجع. إذا دخلنا بالتفصيل، سمير جعجع مرتبط بالحقيقة بمجازر وأعمال هم اعترفوا بها، وبالتالي هذا مستحيل ومستبعد تماما. ولولا انقسام تيار المستقبل على ذاته وتشتت أصوات الطائفة السنية الشقيقة لما حصل على هذه الأصوات والذي دعمت بمال سعودي البعض يقدره بأكثر من مليارين دولار كانت تولد الأصوات وشراء الأصوات واعترفت بها المفوضية الأوروبية منذ حوالي 4 ساعات كما ذكرت. نبقى الخيار بين الأستاذ سليمان فرنجي وبين جبران باشير. أنا بقناعتي هنا قوى ثاني آزاد سيكون لها الصوت الأعلى، وأنا أليم الحقيقة يعني برأيي الشخصي أرجو أن لا أكون مخطئاً إلى أن حصة الأستاذ سليمان فرنجي حصة كبيرة تقدرها 52-55%، والأستاذ جبران باشير بين 45-50%. إذا لم تحصل متغيرات معينة قد تتجاوز الإطار اللبناني والإقليمي، لأنه كما تشهد أن العالم كله على صفيح ساخن. وإذا لم تتغير هوية الإسلام السياسي كما قال جماعة المجتمع المدني ومعالم السلمية.
جيد دكتور، ويعني نشاهد أن المكون السني يعاني من خلافات وانقسامات كثيرة، يبدو أن من الصعب عليه الوصول إلى إجماع حول تقديم شخصية لرئاسة الحكومة. كيف ترى طبيعة السجالات المقبلة داخل هذا التيار لتعيين رئيس الحكومة، وهل بإمكانه الوصول إلى إجماع بسهولة والسرعة بهذا الصدد؟
يعني أيضا أكون صريح،
نعم
المجتمع، لا أقول المجتمع وإنما أقول يعني السنية السياسية،
نعم
نشاهد انقسامات كبيرة مع مزاجية شعب الحريري ومع تعدد ولاءاته ومع كثرة للكثير من الأصدقاء، وأنا مطلع على هذا الموضوع، ومع تحالفاته الشيطانية ومع وقوفه الموقف المعادي لسوريا ولإيران ومع رفضه لكل محاولات المساعدة الإيرانية، أدى في الدرجة الأولى وأقول لك وتحديدا بعد 2009 إلى ظهور قوى السنية السياسية ليست متفقة معه على الإطلاق. وزاد من هذا النفور هو انضماء السنيورة ومعروف علاقته مع الكيان الصهيوني وخاصة خلال حرب تموز، ظهرت قوى أخرى و يعني تشظف
السنية
السياسية. الآن ماذا يحصل؟ الآن يبحثون عن الحقيقة من يمثل السنية السياسية. أغلب أصدقائنا من الطائفة الشقيقة يعني ينظرون إلى الوحدة الإسلامية كوحدة حقيقية جامعة، وعلى أن العدو الأول هو العدو الصهيوني. غرد خارج السن قشرة فريدي، و الحقيقة ليس سرًا حصلت ملاكمات كلامية بينه وبين ممثلي حزب الله وممثلي أمل، وانعكست مباشرة على الوضع الداخلي. لذلك أظن على أن السنية السياسية ستحتكم إلى العقل، وهناك وجوه كثيرة مرشحة لتكون بديلًا للحريري بعد أن فج شعب الحريري، بعد أن غدر بدماء والده وبعد أن غدر بمستقبل لبنان. طبعا هذا رأي شخصي، قد تتفقون معي وتتختلفون معي، لكن هذا هو رأي شخصي. وبعد أن سلم أوراقه للسعودية ولا سيما قبل اعتقاله وفي السعودية وكل العالم شاهد، وبعد سفره إلى أمريكا وبريطانيا، وبعد أن خرج منذ 3 أشهر ليعلن بشكل واضح أنه ضد مسيرة المقاومة، وسمى بالحفل سماحة السيد حسن نصر الله، وبعد يومين سمعنا الخطاب سماحة حسن يخلص الله ولن يتعجل عليه بكلمة واحدة. لدي معلومات تؤكد على أن أكثر التكتلات السياسية التي وقفت ضد زيار الحريري مزعجة كانت هي قوى المقاومة اللبنانية لأنها حريصة على كل موقف لبناني. هناك قوى سياسية من السياسي لكن اعذرني يعني لن أذكرها حتى لا يعتبر بعائد أي منها. ونحن في سوريا لم نتعود كما في إيران على الحديث في هذا المنطقة.
جيد جيد جميل دكتور حيان. ولاستجماع أطراف الحديث وآخر سؤال أيضا أقدمه لكم، يعني هناك من يقول أن لبنان قد يشهد توترات في الأشهر المقبلة، لكن بالنظر إلى الأغلبية البرلمانية وما تحدثتم أنتم أيضا إليه المتمثلة بتيار 8 من آذار والقوى العسكرية العالية لحزب الله ودعم هذه الحركة للجيش اللبناني، من المستبعد أن تشتعل حرب أهلية في لبنان. هل توافق هذا الرأي دكتور؟
أولا الحرب أهلية لم تكن موجودة في لبنان ولا في سوريا لا سابقا ولا حاليا، هي عبارة عن حرب حرفتها مشاريع وخطط الشيطان الأكبر أمريكا من الشرق الأوسط الجديد والكبير وما يدعى بين قوسين الربيع العربي وهو ربيع الصهيوني. تجد من السنة الكثير مع حزب الله وتجد من المسيحية والتلاحم العضوي بين التيار الحر وبين حزب الله بغض النظر عن بعض الخلافات هنا وهنا لكل ايديولوجيته ستكون مانعا اساسيا امام ما يخطط له الكيان الصهيوني من ان هناك حرب اهليه. اقول لك نعم تتزداد الامور توترا،
نعم
تمنع سفن استكشاف الغاز والنفط في البحر الابيض المتوسط على الحدود اللبنانيه، تتزداد الامور في تعيين رئيس مجلس الوزراء وانتخاب رئيسا للجمهوريه، لكن لبنان تجاوز نقطة لا عودة. لبنان أصبح مفصلا أساسيا من مفاصل محور المقاومة والعدو الأول لأكثر الوطنيين اللبنانيين هم الكيان الصهيوني وأمريكا اللذين يحاولان أمريكة لبنان وأسرة لبنان. لذلك لا خوف على لبنان في ظل مقاومة كمقاومة حزب الله. أنا لم أدفع بصراحة لأكون ملتزما مع نفسي الخلاف حول سلاح حزب الله لسببين. أولا أنا لا أعترف أن هذا السلاح لحزب الله، هو سلاح للمقاومة اللبنانية، هو سلاح للبنان، هو رادع للكيان الصهيوني وليس سلاح فقط كما يقول ويتصورون. والنقطة الثانية على أن حزب الله بهدوء سياسته مع حماس طبعا والقوى الوطنية الأخرى تتمنع وتدمر المخططات الصهيونية الأمريكية مع التي تتلاحم مع محور الخطط حاليا،
نعم.
إن شاء الله بنشهد نتائج قريبة جدا لمصلحة هذا المحور.
حياكم الله دكتور حيان سلمان المحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب، بارك الله بكم.
شكرا
جزيلا. أهلا أهلا. نعم ألف تحية لكم مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
موسيقى المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فكيف واجه هذا التيار أسلوب تيار الباطل المتجسد بمعاوية في بطشه وإراقته للدماء وتضليله للناس من خلال إعلامه المسموم، وكيف استخدم معاوية كل الوسائل لتضليل الرأي العام كجمع بعض من الصحابة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أما تيار الحق فإنه لم يجلس ساكنا مقابل هجمات الباطل، فقد كانت له أساليبه والتي يمكن اختصارها بالمقاومة أولا والحركة المقتدرة. فبعض تصور أن الإمام الحسن عليه السلام لم يحارب خوفا، كلا، إن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كان عازما بشدة على الحرب، وهو من شجعان العرب. لقد نظرت في الكتاب في شرح بطولات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في القضايا المختلفة، فبطولاته في الأحداث المختلفة كثيرة. غاية الأمر أنه في حروب أمير المؤمنين عليه السلام، وحيث كان الميدان ميدان حرب، كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه يمنع أن يحارب الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام، وكان يمنع أن يقعا في الخطر. فقال بعضهم: لماذا تبعث محمد بن الحنفية وهو ابنك وتمنع من إرسال الحسن والحسين عليهما السلام إلى جبهات القتال؟ فقال: إني أخاف أن ينقطع نسل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فهما بقية النبي، وأريد أن أحفظ نسل النبي. كان يشعر بالخطر في ميدان الحرب وأراد أن يحفظهما، لا بسبب حبه، فهو يحب أبناءه الآخرين. ونفس أمير المؤمنين عليه السلام هو رجل الحرب ورجل الميدان والمخاطر، وليس من أولئك الذين يتوهمون الخطر. غاية الأمر أنهما ابناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، لم يرغب أن يوقعهما في الخطر، ولأنهما حضرا في حروب أمير المؤمنين فلم يكن لهما صولات كثيرة لأجل هذا. لهذا لم يسجل اسم هذين العظيمين الإمام الحسن والإمام الحسين ضمن الشجعان، ولكن في الحروب الإسلامية ضد إيران كان للإمام الحسن عليه السلام مشاركة، وفي دفاعه عن بيت عثمان بن عفان أمام المهاجمين والثوار كان للإمام الحسن حضور بأمر من أمير المؤمنين عليه السلام. وفي القضايا المهمة الكثيرة كان للإمام الحسن عليه السلام أيضا حضور، وفي واقعة الجمل وصفين كان له دور مهم واستثنائي. وقد لاحظت اسم الإمام الحسن عليه السلام في وقائع صفين والجمل خاصة في هاتين الحادثتين كثيرة، بينما شاهدت اسم الإمام الحسين عليه السلام أقل، أي أن الإمام الحسن المجتبى كان له حضور أكثر في الميادين والأحداث من الإمام الحسين عليه السلام. لقد كان رجل الحرب والسياسة والتدبير والفصاحة والقوة. عندما يطالع المرء محادثات ومناظرات الإمام الحسن عليه السلام يقشعر بدنه من قوته وقدرته. وفي وقائع الصلح وبعد الصلح نقل عن هذا العظيم من الكلمات القاطعة والقاصعة ما كان في بعض الموارد أشد قوة وأحد من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. ولعله قليلا ما شاهدت مثل هذه الشدة والقدرة في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل الأعداء، بسبب أن أمير المؤمنين لم يواجه مثل هؤلاء الأعداء وجها لوجه وعن قرب، والذين كانوا بمثل تلك الوقاحة والخبث. لهذا لا يوجد أي نقص في عمل الإمام الحسن عليه السلام، إنما كان النقص في الظروف الزمانية، وباقتدار وقف للدفاع إلى الحد الممكن، وهذا كان أحد أساليبه. ففي بعض المواطن يكون الوقوف المقتدر سببا للضرر، فإن تغيير الأسلوب والمناورة في اختيار الأساليب يعدان عملا أساسيا وضروريا. والثاني الإعلام. إن العمل الإعلامي في جهاز الحق له أهمية فائقة، وغاية الأمر أن تيار الحق مكتوف في الإعلام، فإنه لا يمكن أن يستخدم أي أسلوب أو وسيلة وهو لا يبين سوى الحق والواقع. هناك أشياء تكون مرغوبة عند الناس، والتيار الباطل لا يأبى أبدا أن يظهرها كما يحب الناس، لكن تيار الحق لا يمكنه ذلك، بل يبين الحق ولو كان مرا. كيف كان يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه بطريقة مرة بحيث يتعجب الإنسان؟ نحن الذين نحب أن تكون أساليبنا مثل أسلوب أمير المؤمنين عليه السلام أحيانا نتعجب من هذا الأسلوب في بعض المواطن. أما معاوية فلم يكن يستخدم هذا الأسلوب بتاتا، كان معاوية يتملق الناس ويسعى للحصول على دعمهم بأي ثمن. لم يفعل علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الأمر أبدا، لا أنه لم يكن يعرفه، بل لأنه خلاف التقوى وخلاف الأصول. وعلي بن أبي طالب عليه السلام يقول: لولا التقى لكنت أدهى العرب. كان هذا الأمر الأصل والجذر في هذه الأعمال والسابقة المقربة لعلي بن أبي طالب من النبي، والمفاخر العظيمة التي كانت له، وتلك الذهنية والروحية العظيمة. فمن الواضح أنه يعرف أكثر من معاوية، وهو أشد ذكاء منه، ويمكنه أن يقوم بالكثير من الأعمال، ولكن الحق لا يجيز له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حشافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، سجنك يا ربي وجهت حنانك
أبي. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويخلق ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.